أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة، ورأنا فيها في الحديث السابق، يذكر الله عز وجل فيها شعيرة من شعائر الحج، من شعائر الإسلام. قال: إن الصفا والمروة، يعني السعي بين هذين الجبلين، جبل الصفا وجبل المروة، من شعائر الله. وكان أصل من سعى فيها يتذكره المسلم حين حج وحين يعتمر، وهي هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهاجر كان إبراهيم أخذها من الشام وذهب بها إلى بيت الله الحرام، أو مكان بيت الله الحرام، وابنها رضيع. وهاجر أصلها مصري، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت أهديت هاجر لامرأته سارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، فصارت هاجر أمة لإبراهيم عليه من الصلاة والسلام. وخلف منها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان أول أولاده وهو ابنه البكر. والله سبحانه أراد أن يختبر إبراهيم، هل حبه لله سبحانه وتبارك وتعالى أعظم، ولا حبه لابنه البكر هذا اللي يعني رزقه الله عز وجل بعد 80 سنة، وقيل أكثر من ذلك، هل يبلغ به حبه لابنه أنه ينسى أمر الله أو أنه يكسل في أمر الله؟ فاختبره الله كما اختبره في غيره. طول عمر إبراهيم في البلاء والمحن، والله عز وجل يبتليه، وإبراهيم ينجح في الامتحان، فكان هذا من أصعب الامتحانات على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يأمره الله عز وجل أن يأخذ هذا الطفل الرضيع هو وأمه ويذهب بهما إلى هذا المكان النائي البعيد الذي لا زرع فيه ولا ضرع، لا أنيس فيه ولا جليس، ويترك المرأة والولد. يعني أمر الإنسان حين يتخيل مثل هذا الشيء، الرجل لا يقدر أن يمكث في هذا المكان، كيف بامرأة وصبي رضيع؟ ولكن الله عز وجل يري إبراهيم أنه أحن على خلقه من إبراهيم من غيره. الله الحنان المنان الرحمن الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، سبهم الله عز وجل الذي يقوم بأمرهم، الله الذي يرعاهم. فإبراهيم يطمئن لأمر الله سبحانه كما اطمأن قبل ذلك، مش هيجرب ربه سبحانه. فلما أمر بذلك أخذ الولد وذهب به إلى هذا المكان هو وأمه، وترك الاثنين ها هنا. ثم انطلق إبراهيم عليه من الصلاة والسلام، واختبأ وراء مكان لما ما شفتوش هاجر، وقف يدعو ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إن هذا مكان ما فيش لا في زرع ولا في ضرع ولا في حال عندما هنا، يسأل ربه سبحانه أن يجعل في هذا المكان من يقوم بالأمر، ومن يجعله الله سبحانه تبارك وتعالى يصلي لله سبحانه، يقيم الصلاة ويحج البيت، إلى آخر ما دعا إبراهيم ربه سبحانه، وترك المرأة والولد وانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويري الله سبحانه لهاجر بركته سبحانه ورحمته، وهي اطمأنت لأمر الله، إن إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ تركتنا إلى الله، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. طيب خلاص، إذا لا يضيعنا، ثقة في الله أنه لا يضيعها. والله عز وجل يريها آية من الآيات. طيب اختبار ثاني لهاجر بقى، هي تختبر في ابنها، ابنها كان معها ماء ومعها شيء من تمر، أكلت من التمر شربت الماء وشربت الولد ورضعته، انتهى خلاص الماء ما فيش، الآن هيأكلوا منين، هيعملوا إيه؟ فإذا بها تبحث عن ماء، تبحث عن من يغيثها في هذا المكان، والابن يعمل من شدة الحر في المكان وشدة العطش، هي محتاجة للماء عشان ترضع الصبي، ما فيش ماء ولا في لبن ولا في شيء. فتخرج إلى جبل الصفا، تصعد عليه وتشوف هل في حد يغيث في هذا المكان، حد مارر من الركاب ولا حد معه ماء، ما فيش حد تنزل منه تسعة تروح عند جبل المروة بين الاثنين حوالي 400 متر من هنا لهنا، تذهب إلى المروة تطلع فوق جبل المروة تبص هل في حد جاي من بعيد، ما فيش حد، تنزل تروح عند الصفا ترجع للمروة، هنا مرة وهنا مرة تنتظر من يغيث، فيأتي الغواث من رب العباد سبحانه تبارك وتعالى. لما يرسل إليها جبريل سمعت صوتا، قالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، سمعت أنا سمع صوت في حد مولود، إذا كان عند غواث. جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام خبط برجله في الأرض خرج منها ماء زمزم، بئر زمزم، إذا بها تحوط عليه، تحوط على البئر، بئر في هذا المكان ده هذه كرامة وبركة من الله ومعجزة من المعجزات، لذلك هي خايفة لا تخلص المية اللي فيها، فعملها بتحوط على بئر زمزم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت أو لصارت زمزم عينا معينة، كدأت عين جارية تسقي كل اللي حوله، ولكن هي حوطت عليها فبخلت فبقت بير زي ما هي، ما طلعتش فوق بقت على ما هي، ولكن وهي بير برضو سقط كام مليون كام مليار من الناس سقوا من ماء زمزم من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعده موسى وبعده عيسى وبعده محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما يشاء الله سبحانه، تظل هذه البئر تفيض بالماء ويسقي الله عز وجل منها من يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، هذا يجعل كل المسلمين حريصين يشربوا من مية زمزم هذه، الكل يشرب منها، وروح شوف الحرم قد إيه بيشربوا منها، وكل ما تروح الحرم تبقى عايز تشرب منها أنت والتاني، ويبعثوا مية زمزم للمدينة وللبلاد وتأكل لبلادك هنا، ومية زمزم كما هي بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، صلى الله عز وجل أن يديمها لخلقه للمؤمنين سبحانه وتبارك وتعالى. ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فحين تشرب تفتكر بقى أصل قصة زمزم، حين تسعى بين الصفا والمروة تتذكر أصل هذه القصة، تتذكر أن في هذا المكان كان فيه مش رجل، كانت امرأة وصبي رضيع، امرأة تسأل ربها سبحانه فاستجاب لها ربها سبحانه، سألت ربها ما جابهاش من أول مرة، مش من أول ما يا رب هات لي مية قبلها مية، لا لا لا، راح فوق الصفا تبحث، فوق المروة تبحث، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا لغاية ما في النهاية جاء. تتعلم من ذلك الإلحاح في الدعاء، أن تلح وألا تعدل، ما يبقاش الإنسان المؤمن وهو يدعو ربه سبحانه يتعدل، دعيت امبارح ربنا ما استجابليش، دعيت النهاردة ربنا ما استجابليش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، يستجاب لأحدكم. قالوا كيف يعدل؟ يقول دعوته فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. يبقى هذا كأنه يستكبر، أنت عايز تقول ربنا يا ربنا هات يديك الآن اللي أنت بتطلبه، هذا استكبار العبد وحسن الظن في النفس إن أنا مجرد أقول يا رب حيديني اللي أنا عايزه، لا، تلح على ربك سبحانه وتبارك وتعالى ويعطيك وقت ما يشاء سبحانه، وتتذكر هذا. كذلك الحاج والمعتمر حين يذهب هنالك ويدعو يلح في الدعاء، عند الصفا يدعو، عند المروة يدعو كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصعد فوق الصفا ويستقبل الكعبة ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه سبحانه بعدما يكبر ويحمد ويسبح ربه سبحانه، وبعدين يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى بما شاء، ويرجع تاني يحمد ربه ويكبر ويهلل ويدعو ثلاث مرات فوق الصفا، فوق الصفا، ويذهب إلى المروة ثلاث مرات يدعو هنالك عليه الصلاة والسلام، في كل مرة يدعو صلى الله عليه وسلم يبقى هنا سبعة أشواط، مرة هنا ومرة هنا، وكل مرة يدعو ثلاث مرات، يعني 21 دعاء، 21 دعاء يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن نلح على الله سبحانه تبارك وتعالى في الدعاء، وأن الإنسان المؤمن ما يبقى يدعو مرة وخلاص ويقطع الدعاء، لا، يكون دعاؤه دوما. الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيعود المؤمن نفسه أن يدعو ربه سبحانه وأن يلح على ربه في الدعاء حتى يستجيب له سبحانه. طيب إذا استجاب له يدعو تاني ويدعو ثالث ورابع، الدعاء ادعو بخير الدنيا والآخرة، فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجعنا لهذه الآية الكريمة، يقول الله سبحانه: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى الذي يذهب حاجا أو معتمرا لا بد من الطواف بالبيت. الآية قالت لا جناح عليه، وذكرنا السبب اللي كان في هذه الآية، لها أسباب أو مجموعة أشياء ذكرتها السيدة عائشة، ذكرها أنس، ذكرها ابن عمر، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهم، كل واحد يذكر شيئا مما كان في أيام الجاهلية يصنعونه. فكان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام في هذه الأماكن، يعبدونها من دون الله، أو البعض منهم كان في صنمين، صنم فوق الصفا والثاني فوق المروة، يذهب إلى هذا وهذا، فتحرج الأنصار وتحرج المؤمنون، إن مكان كنا نشرك فيه بالله حنعبد فيه ربنا في هذا المكان، لا لما يعني ننتظر أمر الله سبحانه. فأنزل الله: لا حرج عليكم في ذلك، اعبدوا ربكم سبحانه وأنتم خلاص، انتهى أمر الأصنام. ابن عباس يذكر أن هذا المكان بين الصفا والمروة كان في الجاهلية تعزف فيه الجن، تعزف يعني كان مليان بالشياطين. هذا المكان صحيح مكان مليان أصنام كانت تعبد من دون الله عز وجل، كان الجن تضحك على الخلق في هذه الأماكن. يذهب عند الصنم ويدعوه من دون الله، يسمع صوت من جوه الصنم كأنه بيرد عليه، الشيطان يضحك عليه ويسوس له. يذهب بين لكي يسمع أصوات، أصوات إيه هذه الأصوات؟ الجن. مكان في شرك بالله عز وجل مليان بالشياطين والعياذ بالله. فقد كانت الجن تعزف يعني يسمع لها صوت بين الصفا والمروة، فعلى ذلك كانوا يتحردون من هذا المكان لما كان في أيام الجاهلية. فالله عز وجل أمرهم بالطواف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. وهو صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الاثنين، بين الصفا والمروة، وكان يذكرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف صلى الله عليه وسلم وسعى، وطاف المسلمون وسعوا. وتقول حبيبة بنت أبي تجراء إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي أو آل أبي حسين، ننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى زي بين الصفا والمروة. قالت: وإن مئزره لا يدور في وسطه من شدة سعيه صلوات الله وسلامه عليه. الذي يسعى السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة، يبقى لازم يكون محرمة. الطواف بالبيت يكون في حد أو في عمرة أو تطوع، يبقى مش كل طائف في البيت لازم يكون لابس إزار ورداء. لكن السعي بين الصفا والمروة عمره ما يكون تطوع، إن واحد يقول هروح أتطوع بين الصفا والمروة أسعى، لا، السعي إما في عمرة إما في حد، غير ذلك ما فيش سعي بين الصفا. لكن البيت الطواف بالبيت تطوف بالبيت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لابس الرداء ولابس الإزار عليه الصلاة والسلام. فهم شايفينه من شدة السعي، السعي معناه الإسراع في المشي كهيئة الجاري، يعني أنه كأنه بيجري ولكنها مشي سريع منه صلى الله عليه وسلم. فمن شدة السعي منه صلى الله عليه وسلم بين الميلين، فالإزار بتاعه بيدور الإزار، وده تشوف اللي بيسعى هناك في أثناء ما بين الميلين عند السعي الشديد تلاقي الإزار بين رجلين الإنسان بيتحرك شمال ويمين من شدة السعي. فهي تقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن مئزره لا يدور في وسطه من شدة سعيه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: حتى إني لا أقول إني لا أرى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة ما كانش يلبس إزار مجرجر لغاية الأرض، لا، كان إزار لغاية نصف الساقين، ومع شدة سعيه صلى الله عليه وسلم لعله أنه يروح شمال ويمين فتنكشف ركبته صلوات الله وسلامه، والركبة ليست من العور. فتقول: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخذ من هذا الحديث البعض من أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة هذا فرض واجب، هذا فرض واجب، وقالوا بل مش فرض بس، ده كمان ركن من أركان الحج ومن أركان العمر. اختلف العلماء في ذلك على ثلاث أقوال. قول أن السعي بين الصفا والمروة زي وزي الطواف بالبيت، أنه ركن من الأركان، مش مجرد أنه فرض واجب مكتوب، لا ده كمان ركن. معنى أما يقول الركنية فيها أن الذي لم يأتي به ما زال معلقا بالعمرة والحج، لازم يروح يجيبه، حتى لو سافر إلى بلد يرجع يجيب هذا السعي. هذا مذهب الإمام الشافعي، والراجح في مذهب الإمام أحمد، أو المشهور في مذهبه، والمشهور أيضا في مذهب الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني هو أنه واجب، أنه فرض واجب، بس مش ركن زي وزي الطواف بالبيت. وهذا قول ثاني في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وقول أيضا غير مشهور في مذهب الإمام مالك. قول ثالث قال به بعض الصحابة كأنس وغيره، قالوا إنه الطواف هذا سنة، ولكن هذا القول ليس بصواب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم، مش ممكن يقول كتب عليكم ولا يكون هذا فرضا، لا، زي ما كتب عليكم الصيام، الصلاة مكتوبة علينا، كذلك هذا السعي بين الصفا والمروة. يبقى الأقوال المشهورة بين العلماء إما أنه فرض واجب أو أنه ركن من الأركان، وهذا القول قول الجمهور اللي قالوا أنه ركن من الأركان. طيب حينبني عليه أنه فرض واجب أو ركن من الأركان إيه؟ مسألة أن إنسان نسي السعي، نسى، أو أنه لم يأتي به جاهلا فلم يسعى وسافر إلى بلده، إذا قلنا أنه فرض واجب يبقى على ذلك حنقول له ارجع هاته، ارجع. طيب مش متمكن، معوش فلوس يرجع، ما صعب انه يرجع، او شبه مستحيل، ككثير من الناس يصعب عليهم جدا هذا الشيء، هيكون الامر ايه؟ على قول من قال انه واجب، وهو اختيار او قول امام ابي حنيفه رحمه الله، واختيار بعض الحنابله منهم ابن قدامه رحمه الله، انه يجزئه دم، انه يذبح دم في الحرم فيجزي عن ذلك، وهذا القول لعله اسهل لمن يتعذر عليه ذلك. أما من لم يتعذر فليرجع، إنه مش معقول إنسان بيحج أو بيعتمر كل سنة، بيعتمر كل ست شهور، بعدين يجي في حاجة زي كده يقول لا معلش أنا نسيته وخليه، لا، ترجع تجيبه وقت أنت تقدر على ذلك. لكن هذا القول ينفع للإنسان اللي بيعتمر في العمر مرة وبعد ما يقدرش يصعب عليه بعد ذلك، أو حج في العمر مرة على ما حوش لها يصعب بعد ذلك جدا إنه يعمل. هنا حقول له تفضل محرم طول عمرك وأنت قاعد في بلدك، هذا شك جدا. لذلك قول أبي حنيفة ففي هذه المسألة يكون أيسر. إذا إن كان الإنسان مستطيعا للعود لزمه أن يرجع ويأتي به، إذا كان سافر لما كسافة قريبة أو يقدر على العود، أو لسه ما سافرش ونسي هذا يرجع، أو تعمد يرجع يأتي به. لكن إذا كان الإنسان رجع إلى بلده وتعذر عليه ذلك، فقول بأنه واجب وأنه يجبر بدم هذا أخف في مثل هذه الحالة، أولى من أن نقول يظل محرما طول عمره لغاية ما يذهب إلى هنا. طيب قال لنا هنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا تكررت هذه الكلمة مرتين هنا وفي الصيام، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وفيها قراءتين هنا وهنا، قراءة حمزة والكسائي وخلف في الاثنين هنا وهنا، ومن يطوع، خيرا فهو خير له. هنا حيزيد يعقوب معهم أيضا، حيقرأ في الأولى هذه ومن يطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع، هذا فعل ماضي، والمعنى منه أن الإنسان الذي يفعل ذلك أو قد يستمر على ذلك في التطوع. ومن يتطوع هذا فعل مضارع مجزوم هنا، ومن تطوع خيرا حيطوع في إيه؟ هنا لن يكون الصفا والمروة تطوعا، عمره ما يكون تطوع، فيش حاجة اسمها أن أنا عملت العمرة بعد حتطوع بإني أسعى بين الصفا، لا، لكن يتطوع بعمرة كاملة، حج وانتهت حجته، التطوع مش بالسعي، لا، بحج كامل مرة أخرى. يبقى هنا المقصد به من تطوع في عمل الخير بأن يحج مرة ثانية، بأن يعتمر مرة ثانية، يبقى هذا خير له. كأن هنا إشارة إلى أنه الحج مرة واحدة فقط، الحج عليك مرة، غير ذلك فهو طوع، وهذا هو الصواب، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سألوا لما قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله الحج كل عام، فسكت، كرر ثاني وثالث. هنا المقصد من سكوته تبين ان ما تلحش في السؤال، انت سالت ما خدتش جواب اسكت بقى، يبقى هي مره واحده فقط. فلما الح الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت، يعني اتعلم الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سالت سؤالا فلم يرد عليك اسكت، ما تسالش، ما تكررش السؤال ثاني وخلاص. انت ربنا امر بالحج يبقى هي مره وخلاص. لكن لما تلح فرضنا قال نعم، قال لو قلت نعم لوجبت، صار عليك كل سنه تحج، ولو وجبت ما استطعت. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الذين من قبلنا أهلكهم الله عز وجل بإيه؟ بالإلحاح في السؤال، يسأل 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 عن الشيء الذي لم يحرم لغاية ما يتحرم، يقوم يأتي الشيء المحرم. أنت اللي سألته، أنت السبب في التحريم، وبعدين الآن ترتكب هذا الذنب، أي اللي خلاك تسأل من الأول؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذروني ما تركتكم، ما تعودوش أنفسكم على كثرة السؤال، ولكن طالما أنا ما قلتش يبقى خلاص اعمل بالشيء الذي أمرتك به فيه غنية، لما يجي شيء جديد أنا أخبركم عنه. ذروني ما تركتكم. يبقى هنا من تطوع خيرا بحج أو عمرة، اعتمر في العمر مرة، حج في العمر مرة، هذا الفرض اللي عليك الحج مرة واحدة، بعد ذلك أنت تطوعت كل سنة تحب تحج تحب تعتمر، هذا لك أنت أن تفعل ذلك وفيه أجر عظيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة، شوف الإنسان اللي ينظر الحج والعمرة أن إنفاق، تنفق فلوس هتخلص لي فلوسي، الحج والعمرة يقول لك لا 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 هتزود لك فلوس. إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان زي ما يتحت عن الإنسان الذنوب كذلك الفقر، الله عز وجل ينفيه بهذا الشيء، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى الإنسان المؤمن يثق في الله عز وجل أنه مهما أنفق لله الله يخلف، مهما أخرج في حج أو في عمرة الله يخلف عليه سبحانه وتعالى، أخرج زكاة مالي الله يخلف عليه، أو أنفق على أهله ولم يبخل ولم يشح عليهم الله يخلف في ذلك كل، ومهما أنفقت لله عز وجل الله يخلفه. الحديث بقيها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.